من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث، هل تجب القراءة بالقراءات السبع أو العشر أو ما أشبه ذلك؟ قد أشرنا سابقا أن المعروف بين الأعلام وجوب القراءة بإحدى السبع أو العشر، معروف عند الأعلام مشهور، ولعله لما اشتهر بينهم يعني عند البعض، وأشرنا إليه سابقا أن الرواية أن القراءات السبع متواترة، لعله من هذا الباب، متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا ذهبوا إلى أنه يقرأ بقراءات السبع والعشر. لكن نحن سابقا قلنا هذه القراءات أصلا ليست متواترة عن أصحابها، فضلا عن تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما الدليل حينئذ؟ ما الدليل على تعين القراءة بعد القراءة السبع والعشر؟ ما الدليل؟ ليس على زمن النبي، نعم زمن الأنبياء عليهم السلام، حتى زمن الأنبياء لم تكن معروف بهذه الكفة، لا نذكره إن شاء الله، بس على زمن النبي ما كان في وجود أصلا شيء.
من أي باب؟
عمليا.
لا عمليا من طريق أن لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ما كان، لا هم جاءوا بعد النبي، هم جاءوا بعد النبي في رأس المئة الثاني اشتهرت هذه القراءات السبع، المئة الثاني للهجرة. وفي قراءة كسائي على اسماء الثالث للهجرة.
طيب
الله الأثالي هذه من أين ذات؟ لا أتكلم على هذا. فالشاهد حتما ليس متواترا عن النبي أقصد هذا. لا أصلا هم متأخرين عن عصره، فكيف تكون متواترة لهم؟ طيب. إذا طالما القراءة ليست متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القراءة السبع. وليست عن أصحابها قلنا، حتى عن أصحابها، بل لم تثبت بخبر واحد وطبعا، فبناء عليه كيفية القراءة، كيف نقرأ، بأي قراءة نقرأ. أما العامة استدلوا على وجوب القراءة بالسبع بعد قراءة السبع. لماذا استدل العامة؟ استدلوا على وجوب القراءة بإحدى السبع بما رووه في أخبارهم. الطبري مجلد أول، الطبري مجلد أول صفحة 9.
تاريخ ولا تفسير؟
لا ليس التاريخ، تفسير. بما رووه في أخبارهم أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف كلها شاف واف. القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف واف، فسر الأحرف بالقراءات. فإذا تقرأ بالقراءات تحت قراءة السبع. أولا، وطبعا ادعوا تواتر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم ادعى التواتر ليس كلهم، واختلف في معناه سبعة أحرف إلى ما يبلغ 40 قولا. فسروها قرآن نزل على سبعة أحرف ب40 قول عندهم. أشهرها الحمل على القراءة السبع، أشهر الأقوال أن المراد من سبعة أحرف يعني قراءات سبعة. هذا عند يعني مشهور العام أو عند البعض هكذا، لكن موجود عندهم حتما هذا المطلب. أولا نحن ثبت عندنا بالضرورة عندنا يقينا عند الأخبار الصحيحة عندنا كذا ثبت والآن أذكر لكم رواية أيضا ثبت عندنا بالضرورة أن القرآن قد نزل من عند الواحد على حرف واحد عندنا القرآن كما في حسنة الفضيل ابن يسار حسنة الفضيل ابن يسار الوسائل عفوا أصول الكافي أصول الكافي مجلد 2 صفحة 620 كتاب فضل القرآن حديث 13 حسنة الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 7 أحرف فقال كذبوا أعداء الله كذب ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد كذبوا أعداء الله عدة روايات عندنا نحن بالضرورة على حرف واحد نزل الواحد ليس على 7 أحرف هذا أولا فإذا نزول القرآن على 7 أحرف هذا غير صحيح قطعا ثانيا وقع الخلاف في تفسير الأحرف 7 ومن قال إن المشهور عندهم القراءة 7 وقع الخلاف على 40 وجه في تفسير الأحرف 7 الذي نزل بها القرآن وهم يقول نزل بها القرآن نحن نزل نقول بحرف واحد قالوا عدة احتمالات توجد في الأحرف 7 منها ما ذكره ابن الأثير في نهايته قال أراد بالحرف اللغة يعني القرآن نزل بسبع لغات 7 لغات العرب نزل أراد بالحرف اللغة أي 7 لغات من لغات العرب ولكن مفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش نزل القرآن وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن قال وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 7 أوجه وابن الأثير وأخيرا يقول منه أفكر أنا في النحو كان لما كنت أدرس النحو كآية في القرآن الكريم حتى حين بعض لغة العرب تقرأ عتة لغة طاي لغة توازن لا يحضرني أي لغة من لغة العرب عتة حين ولهنا الشريف حتى حين
لعله
هذيل بحرف هذيل أحسن هذيل لننزلنا وحتى حين في سورة يوسف على كل حال هذا احتمال قالوا أنه المراد 7 لغات ومنها أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة يعني نزل القرآن ب7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة مثل قراءة أنس إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا فقيل له إنما هي وأقوم لا وأصوب فقال أقوم وأصوب وأهل واحد ومنها من جملة وجوه يعني المراد من الأحرف 7 ومنها أن المراد منها الأبواب السبعة التي نزل بها القرآن: زجر وأمر وحلال ومحكم ومتشابه وأمثال. سبعة أوجه، هذا المراد، سبعة أحرف: أمر ونهي وزجر ومحكم ومتشابه وأمثال، قصص يعني. ومنها أن المراد منها القراءات السبعة، ومنها غير ذلك إلى 40 قول عندهم في هذه الأمور. نحن قلنا لسنا بحاجة لإتعاب النفس في تفسير الوجوه السبعة، ونحن عندنا مسلم أنه نزل حرف الرحمة حرف الواحد. لكن قد تجد بعض الروايات عندنا فيها إشارة إلى ذلك، لكن تحمل على الطقية وما أشبه ذلك. وحينئذ هذه الروايات الواردة من عندنا بالأحرف السبعة فسرت بالبطون، أحرف سبعة يعني بطون سبعة، القرآن له بطون عندنا. مثلا أعطيك مثالا، مثلا ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال، الخصال جلد 2 صفحة 11 حديث 43، قال الشيخ الصدوق في الخصال بإسناده عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الأحاديث تختلف عنكم. قال فقال عليه السلام: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، أن يفتي يعني يستنبط معاني، يعني يأخذ بطون عليه، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، فإشارة البطون. ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. لكن ضعيف هذه الرواية، رواية الشيخ الصدوق في الخصال ضعيفة بجهالة محمد بن يحيى الصيرفي، ممكن تحمل على التقية أيضا، صار كما حمل خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه عليه السلام. الخصال أيضا جلد 2 صفحة 10 حديث 44، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني آت من الله تعالى فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: يا ربي وسع على أمتي، وسع عليها. فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: يا ربي وسع على أمتي. فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: يا ربي وسع على أمتي. فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. أولا هذه الرواية ضعيفة، أولا ضعيفة، ضعيفة بجهالة عيسى بن عبد الله الهاشمي، عيسى بن عبد الله الهاشمي وأبيه وجده، ما أدري كلهم مجهولين أو لا، هذا واحد. ثانيا قلنا احتمال قريب جدا محمول على ماذا؟ على التقية، صح، لأن الروايات صحيحة فضلا عن الإجماعات وعن كذا وإلى آخره، أو الحرف الواحد عندنا، فحتما لابد من تأويلها، حتى لو كانت صحيحة لابد من تأويلها أصلا، فضلا عن كونها ضعيفة. ثالثا قد يقول قائل: طالما الله سبحانه وتعالى يأمر بذلك، ما معنى أنه يا رب وسع؟ يقول: يأمرك كذا وسع، ما معنى ذلك؟ طالما أمر مولوي. هذا يذكرنا بقصة في أول الصلاة إذا كان على بالكم.
معراج.
قلنا حديث رواية حسنة.
في صلاة.
أحسن. حسنة. لما كان كذا ثم رجع مرة على النبي بعد النبي إلى النبي موسى. بماذا أمرك ربك؟ قال خل أرجع عليه. خل أمتك لا تتحمل. خفف عنه 10 إلى 5. قد هناك أيضا يعني لعلنا أشرنا أنه كيف يصح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني اصطلاحنا يجادل ليس يجادل يعني يكرر الطلب طالما الطلب واضح واضح الأمر واضح أن نفعل هكذا. أنا قلت لعله أنا يعني عندنا شيء في المقام هذا لا ينافي مقام النبوة صافا قد يكون والله العالم ونحن عندنا ثابت يا أبي أن الرسول له صلاحية بالتشريع قلنا الرسول مشرع ثبت عندنا أنه شرع وهذا أعطاه يعني من الله سبحانه وتعالى بما أنه مشرع فيحق له أن يطالب بأزجل بأخفف بتغيير بكذا مشرع بالنتيجة فالرسول كان يطلب فيمكن يرى أنه هذا فيه كذا فمرة ثانية لأجل التخفيف ونحن قلنا السابق كثير من الأحكام الشرعية بنيت على التخفيف على التسهيل أصلا نحن الدين الإسلامي عندنا هو أحسن دين إن وهو جاء لسعارة الناس لا للتعاسة جاء لسعارة كل البشر ليس فقط يعني خصوص الشيعة وأهل مثلا فلان وكذا والآخرين مسلم لا لكل الناس جاء ولكن عدم تطبيق الإسلام بشكل صحيح أوجب نفور الناس كثير من الناس منه ولا هو لو أخذنا فقط نحن بأصالة الطهارة وأصالة الحلية ويد المسلم وأصالة الصحة وكذا كل شيء صار سهل عندك أصبح عندنا شيء بعد صعب على الإطلاق على الإطلاق شاهد الحال شاهدي ممكن أنه من باب عن التسهيل والتخفيف طبعا كله بناء على صحة الرواية بناء على كذا فأقصد أنه لا مانع يعني حتى لو صحة الرواية لا مانع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يطلب كما فعل بالنسبة للصلاة الصلاة من روايات علي حتى عند العام الموجودة وأن بعضها معتبرة حسنة أنه كان يطلب ويخفف عنه كذا الرسول ثم هو شرع الأمور وأقرها الله سبحانه وتعالى فإنصافا لا ينافي مقام النبوة حتى يقال أنه مأمور حريص عليكم بالرؤوف الرحيم بالمونة رؤوف
الرحيم
النبي هذا حديث أسفة أن جعل ما زينة الله أن يبلغهم هذا شيء آخر شيخ لا هذا لا ذاك لا ذاك لا ذاك شيء آخر ذاك أنه كان يتأذى أنه يعني إذا لم يفعل ولم كذا يعني كان في نفسه شيء من عدم التزامهم فالله يهون عليه مثلا يهون عليه أنه مثلا ما أشرح لهم وهكذا هو سيد سادة وسادهم الهاشمي عبد الله الهاشمي سادة كرام لكن قلنا سابقا
الهاشمي بالمصطلح يربيه العباس أو من غير السادة
بالنتيجة سادة يعني بالنتيجة يعني سادة بالنتيجة يرجعون إلى
لا غير العلوي الهاشمي عادة في المطلق السند كذا يقولون غير العلوي
ما أدري الله شئنا إذا هذا المراد منه هكذا هنا بالنتيجة هم يعني نسل جليل نسبهم هكذا ثم أضف إلى ذلك أنه مما يبعد جدا حمل الأحرف السبع على القراءات السبعة هم حملوا على القراءات السبعة مما يبعد هو تأخر أزمنة القراء السبعة عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حدث متأخر هذه الكرة حدثت بأي قراءة كان يقرأ المسلمون في الصدر الأول؟ شوف ما كان عندنا لا ورش ولا بانو ولا فلان ولا كسائي ولا إلى آخره، وهذه متأخرة. بأي قراءة كان يقرأ المسلمون الأول قبل القراء السبعة؟ وهم متأخرين عن زمن النبي. ومن المعلوم أن الناس كانوا يقرؤون قبل اشتهار هؤلاء السبعة، كانوا يقرؤون بقراءة غيرهم، نعم، نجد قراءة موجودة من القراء. وقد اشتهرت قراءة السبعة على رأس 200 للهجرة، بل قراءة الكسائي على رأس 300 كانت. فكيف تقولون أن نازل سبعة أحرف يعني قراءة السبعة؟ ما كانوا موجودين أصلاً قراءة السبعة، لا في زمن نزول القرآن ولا في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء الكاذب مثلاً، ما كان. بعدين صارت قراءته مشهورة على رأس 100 الثاني والثالث. كيف تقول أن المراد أحرف السبعة قراءة السبعة؟ وين كانوا موجودين؟ الأنصاف على ترشيحنا أطلت الكلام عليها أن فلان كذا فلان كذا، خشوف الأنصاف وين كيف نقرأ، طالما هذه غير متواترة وغير كذا، وكان قراءة هناك عند المسلمين في الصف الأول غير قراءة السبع، بالنتيجة يعني كيف نقرأ؟ ما هو الصحيح؟ ما هو الأنصاف؟ أقول شيخنا الأنصاف يقتضي التكلم في مقامين، طارة مقتضى القاعدة وأخرى بحسب ما ورد من النصوص في القراءة. نتكلم في مقامين، أن القاعدة ماذا تقتضي إذا ما عندنا نص من الأئمة اقرأوا كما يقرأ الناس وكذا إلى آخره، ماذا تقتضي القاعدة هنا في هذه الصورة؟ ما هو الإنصاف؟ الإنصاف شيخنا القاعدة تقتضي الأخذ بالقدر المتفق فيما اتفق فيه القراء نقرأ به يقينا، هذا حتما مجزي ما اتفق فيه قراء، ما اتفقوا على قراءته قطعا ماذا يجزي، هذا قدر متيقن أحسن، قدر متيقن هذا. أما ما اختلفوا فيه، القاعدة تقتضي التكرار، مثل مثلا مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، مفروض نقرأ مرتين، مرة بقصد القرآن على نحو ما نشخص أي واحد من القرآن ما عندنا علم الإجمالي، ومرة بعناد ذكر المطلق نقرأها
حتى في الصلاة.
نعم حتى أقول مقتضى القاعدة، القاعدة بعد ما خلصت الروايات مقتضى القاعدة، يعني لو لم يكن عندنا روايات الآن أن أخرج كما يأخذ الناس كذا تركها، قاعدة ماذا تقتضي؟ قاعدة تقتضي إذا كان هناك قدر متيقن نأخذ به إذا كان متفق على قراءته، وإذا اختلفوا في قراءته قاعدة تقتضي التكرار حتى أن اليقين الاشتغال يقيني يسأل فراغ، لابد أن تقرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين صراطا والسيرافة بالسنة، مفروض هكذا، هذا قاعدة الشيخ. ليش؟ لأنه عندي علم إجمالي، عندي علم إجمالي شيخنا، فما كان متفق عليه وهذا واضح بعد متفق عليه يكفي يقينا، ما اختلف فيه ما أدري، هذا القرآن ذاك القرآن ذاك القرآن، المفروض ماذا؟ تكرار، هذا قاعدة الشيخ. ليس كل الفاتحة مالك يوم الدين لا يشرك ومالك يوم الدين، هذه الآية نكررها مرتين.
لو دار الأمر بين القراءات السبعة نفسها، لأنه الشك عن القراءة أساسا هل يجب أن نقرأ القراءة السبعة أو لا؟ الإطفاق ما بيخلي نقرأ أي قراءة مجزية باللغة العربية، يعني ما في
القاعدة أي إذا كان متفق عليها متفق نقرأ متفق عليه، لم يكن متفق عليه نكرر، قاعدة تقتضي التكرار. ما ندري أي قراءة هي الثالثة؟ ما ندري، هذه تلك علم إجمالي منجز يجب أن تجمعها، موافقة قطعية شيخنا، موافقة قطعية. هذه القاعدة. وإذا كان صورة لا يوجد فيها خلاف يختار الصورة التي لا يوجد فيها خلاف أيضا، أو يأخذ صورة أخرى ويكرر.
يقال الموافقة القطعية أن تحصل ونحن ليس عندنا علم بالقراءة التي كانت تقرأ في صدر الإسلام.
ما هذه القاعدة؟ نعم، بما أن لا نعلم، واحد منها هي قراءة الإسلام الصحيحة، واحد منها حتما، لأنه لا نحتمل أنه مثلا قراءة صينية غير هذه القراءة الموجودة كلها، أو قراءة يابانية مثلا، هذا الموجود قطعا هذا واحد منها، يعني العلم الإجمالي يدور بين هذه ولا نعلم، لابد من العلم الإجمالي منجز. يعني أنا مثلا عندي علم إجمالي، أما يجب قراءة سورة ياسين أو مثلا دعاء كميل ليلة الجمعة.
لم يثبت أي طرف من هذه،
قطعا ثبت يجب القراءة، قطعا تجب
إحدى السبع أو العشر.
لا، ما ليس نقول السبع وعشر شيخنا، أنا ما أقول سبع وعشر، أقول القراءات كل قراءة محتملة كانت في ذلك الوقت تصبح دائرة من طرف علم الإجمالي. إذا قراءة صينية جديدة أو يابانية مثلا، هذه خارجي القراءات مثلا 10، 20، 30، 40 التي نعرفها مثلا،
لابد أن نكرر فيها
إذا كان فيها خلاف. نعم، لابد، القاعدة تقتضي لابد، إذا كان هناك خلاف قاعدة تقتضي التكرار، أو يختار صورة لو يوجد فيها خلاف مثلا. هذا العلم الإجمالي شيخنا، وهذا العلم الإجمالي منجز في أطرافه،
شيء جديد.
هذا لا شيء جديد بالنتيجة، قاعدة القاعدة شيخنا الجليل.
على نفس التكرار ألا يجب زيادة في كلمة في الصورة وأنت تقصد أن
لا لا، وهذا احتياط، الاحتياط قلنا الزيادة قصد جزئي،
هو قصد
لا قاصد واحد القرآن والأخرى الذكر مطلق. أنا قلت لا يقصد كلها قرآن، واحد القرآن لكن لا يشخص، وواحد بعنوان ذكر مطلق لأن لا تصبح أبدا وكذا وإلى آخره. فحينئذ هذا مقتضى القاعدة، يكرر في مور الخلاف باعتبار أن الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني. طيب، أما مقتضى النصوص، هذه القاعدة، يعني لو فرضنا معنا نصوص، أما مقتضى النصوص، وإذا كان نصوص فعنا نعمل بالنصوص، القاعدة إنما يرجع إليها إذا فقد النص، أما مع وجود نص مثلا صحيح محترم كذا، ونعمل بالنص. أما النصوص فهناك عندك روايات شيخنا الجليل، فلنرى هذه الروايات، نرى هذه الروايات.
هذا معناه أن القرآن ليس بالواقع متواتر لا بالمادة ولا بالهيئة، لأنه يوجد اختلاف في المادة.
شيخ هذا لا ينافي، قلنا لعلنا نتكلم إن شاء الله في التواتر أنه هذا لا ينافي، يعني هذا لا ينافي بعضهم يجعل أن هذا يعني شرط تحريف وكذا، لا ينافي التحريف، يعني لا ينافي شرط القرآن، أذكره إن شاء الله، هذا مطلب آخر شيخنا. هذا مطلب آخر. طيب، أما القراءات النصوص، هناك جملة من الأخبار دلت على جواز كل من القراءات السبع أو العشر أو غيرها من القراءات المعروفة بين الناس في زمن الأنبياء عليه السلام. عندنا روايات أنه اقرأ ما يقرأ الناس، يعني ما كان معروف في زمن الأنبياء، أي قراءة 7، 10، 20، 15 أي قراءة مثلا كانت موجودة علمنا أنها موجودة يقرأ بها. عندنا عدة روايات، فلنرى هذه الروايات، هل هذه الروايات صحيحة معتبرة يعمل بها أم لا؟ منها رواية سفيان ابن الصمت، رواية سفيان ابن الصمت الوسائل باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ترتيل القرآن فقال اقرأوا كما علمتم أو كما علمتم، اقرأ يعني كما علمت يعني أو تعلموا قراءة الناس، يعني كما تعلمتموها مثل الناس يقرأوا. نعم، موجود أنه ما هو موجود عند الناس، اقرأوا كما علمتم وكما علمتم، ولكنها ضعيفة بسهل ابن زياد وعدم وثاقة سفيان بن الصمت. ومنها ما في مجمع البيان باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة للخمسة، ما في مجمع البيان نقلا عن الشيخ الطوسي رحمه الله قال روي عنهم عليه السلام، روي عنهم جواز القراءة بما اختلف أو ما اختلف القراء فيه، بما اختلف القراء يعني بما هو موجود عند القراء، أي قارئ ما اختلف فيه القراء، ما اختلف فيه القراء، ها؟ يعني القراءة الموجودة اقرأوا فيها، هذا الذي القراءة مختلف عند الناس موجودة اقرأوا فيها، اقرأوا بها. جواز القراءة بما اختلف القراء اختلف القراء فيه، ولكنها أيضا ضعيفة بالإرسال من جهتين، هذه الرواية ضعيفة من جهتين بالإرسال، الأولى من صاحب مجمع البيان إلى الشيخ ما ذكر سنده طرسي، والإرسال الثاني من الشيخ عن الأئمة عليه السلام. إذن الرواية مرسلة من جهتين، هذا الرواية من مجمع البيان إلى الشيخ الطوسي ما ذكر السند، والشيخ الطوسي للأئمة عليه السلام ما ذكر السند، فهي مرسلة من جهتين، هذا الرواية ضعيفة بالإرسال من جهتين. ومنها مرسلة محمد بن سليمان عن بعض أصحابه، الوسائل باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة الاثنين، قال عن بعض أصحاب النبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات من القرآن وليس هي عندنا كما نسمعها، هذه الآيات وهذه القراءة، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم إذا قرأناها كما قرأ الناس، هل نأثم؟ فقال اقرأوا كما تعلمتم، اقرأوا يعني موجود كما تعلمتم، فسيجيئكم من يعلمكم، يعني من صلى الله عليه، سيجيئكم بعدين، اقرأوا كما تعلمتم كما هو الموجود، واضحة أيضا صار، لكن أيضا ضعيف بالإرسال وبجهالة بالإرسال وبسهل بن زياد وبجهالة محمد بن سليمان، إذا ضعيف من جهة ثلاثة. ومنها رواية سالم أبي سلمة أو سالم ابن سلمة أو سالم بن أبي سلمة، غير واضح من هو هذا، على كل حال سالم أبي سلمة، رواية سالم الوسائل باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث واحد، رواية سالم أبي سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع، قرأ حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس، ليس على ما الناس، فقال أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة، كف، اقرأ كما يقرأ الناس، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عجل الله تعالى فرج الشريف، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام الحديث، ويا ليت وصل إلينا، لكن الجماعة وما أدراك الجماعة، على كل حال فمن صافان جدا واضحة من حيث الدلالة، قال كف عن اقرأ كما يقرأ الناس، هذه الرواية الله مع الصابرين، هذه الرواية القدة أن الموجود سالم أبي سلمى كما في الوسائل فهي معتبرة، لأن سالم أبي سلمى هو سالم بن مكرم الجمال، هو ثقة، هو ثقة. فإذا كنا أن الموجود هو سالم أبي سلمى فهو ثقة، فالرواية معتبرة. وإن كان المذكور سالم ابن سلمى، سالم بن سلمى، وهنا مشكلة قراءة الشيخ أو قراءة على الشيخ، يعني يتحمل الرواية، والشيخ شيخه ماذا قرأها وماذا قرأها، قرأها أبي أو ابن، وهذا من جملة الأمور يعني دائما فيها مشكلة. وإن كان المذكور فيها سالم بن سلمى كما في الوافي والحدائق، صاحب الوسائل قال سالم أبي سلمى، يعني سالم بن مقرن الجمال، صاحب الوافي صاحب الحدائق نقلها سالم بن سلمى، فهو مجهول سالم بن سلمى، فتكون الرواية ماذا؟ ضعيفة، ضعيفة. وإن كان المذكور فيها سالم بن أبي سلمى، يعني جانب ابن على أب على أبي، سالم بن أبي سلمى كما في بعض نسخ الكافي فهو ضعيف، ضعفه النجاشي والشيخ. إن قلت شيخنا ماذا نفعل الآن؟ وإن كان شيخنا نريد خلاصة ونريد نعش قصة، وإن كان كذا وإن كان كذا، الإنصاف إذا لم نستظهر بدليل قوي قريب قوي أن واحد من هؤلاء فيدور الأمر بين هؤلاء الثلاثة، يدور الأمر ولم نحرز أنه الثقة فيهم سالم أبي سلمى مرددا بمقتضى القاعدة، ماذا؟ قاعدة لا نعمل بها ضعيفة.
وليس كالعادي نعود إلى
الكافي، لا لا لا، بعض نسخ الكافي، بعض نسخ الكافي، ليس كل نسخ الكافي، وبعض نسخ الكافي سالم بن سلمى،
حتى
في الكافي يعني لم يتضح بالضبط المراد من سالم، سالم أبي سلمى فيكون سالم بن مكرم الجمال، فكان سالم بن سلمى هو مجهول، سالم بن أبي سلمى ضعفه النجاشي والشيخ، فإذا ما ندري، نعم ما ندري ما هو، فماذا قرأ عليه الشيخ لدى كل رواية، ماذا قرأ عليه مش قرأ عليه، العلم عند الله وعندهم هم الذين قرأوا عليه أو قرأ عليه. قد يقول قائل مع قطع النظر عن ضعف السند في هذه الروايات، قد يقول قائل ان هذه الروايات محمولة على خصوص القراءة السبع، القراءات في الروايات، يعني اقرأوا كما يقرأ الناس، هذه الرواية منصرفة او محمولة على القراءة السبع، او ان القدر متيقن من اقرأوا كما يقرأ الناس. والجواب هذه الروايات صدرت عن الإمامين الصادق والكاظم عليهم السلام، صدرت قبل اشتهار هذه القراءات، فكيف نحمل عليها؟ صدرت مثلا أيام الإمام الصادق والإمام الكاظم، والقراءات اشتهرت بعد زمانهما عليهم السلام، بعد زمانهما، كيف تحمل الروايات ورد عنهم على ما كان متأخر عنهم؟ كيف؟ هذا لا يمكن انصافا، وبناء عليه فلا يمكن حملها على هذا الأمر. طيب إذا ما كان حمله على هذا الأمر، ما هو الانصاف شيخنا بعد؟ إذا كانت رواية ضعيفة هل نرجع إلى القاعدة إذا قلنا أن يكرف؟ أو ماذا نعمل؟
بالنسبة إلى حملها في زمن الصادق والكاظم صلى الله عليهما، يأتي نفس الكلام، أنه كيف تحمل على المشتهر المعروف ما بعدهما عليهما السلام؟
ما حملنا نحن على
السبعة، كيف تشمل السبعة؟ مع أنها لم تكن،
لا نحن ما قلنا رواية تشمل السبعة،
المعروف في زمانه،
وأنا بعد ما قلت شيء هنا حتى تقول لي كيف، كيف مترتب إذا قلت أنها تشمل السبعة وغير السبعة. الآن نقول كيف شيخنا؟ الآن أنا بعد ناقل شيء. أقول ماذا نفعل؟ هل نرجع إلى الضابطة ونترك هذه الروايات؟ أو عندنا شيء آخر بعد؟ غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. سيدنا الأجل كيف سيدنا؟ إن شاء الله سيدنا.